هنا مسألة أيضا منتشرة ومشهورة، ما حكم تخصيص النصف من شعبان بتوزيع الحلوى والحلاوة وإظهار الزينة وتوزيع الأطعمة، وهو ما يسمى بحق الليلة أو بحق الله أو بالثواب؟ هذه ثلاثة تسميات، ويلبسون الأطفال فيها زي خاص، خاصة البنات، ثم يطوف الصغار على البيوت يقولون أعطونا الله يعطيكم. هذا موجود صحيح؟ منتشر وموجود، ما حكم هذا أولا؟ ثم هذه الأفعال هل هي من قبيل العادات والموروث الشعبي الذي يتسهل فيه، أم أنها مما يدخل في الإحداث في الدين وفي البدع مما يجب الحذر منه والتحذير منه؟ المرجع في الأحكام الشرعية إلى الكتاب والسنة وأقوال الأئمة. قال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن المقرر من القواعد عند العلماء أنه ليس كل ما يكون عادة يكون جائز، فمن العادات ما يخالف الشرع، ومن العادات ما يكون أصله بدعة أو اعتقاد فاسد. فلننظر في حق ليلتنا ونطبق عليها كلام العلماء وقواعد الشرع، ثم ننظر. والإنسان يتجرد من كل شيء إلا الحق يقبله. ننظر، وليس تشنيعا على أحد، إنما نذكر الحكم، فمن رآه وقبله فبها ونعمت، ومن لم يرى ذلك ولم يقبله لا نحرج عليه إن كان عنده دليل وينطلق من دليل. كلنا نخضع لدين ونتبع رسولنا عليه الصلاة والسلام. أولا ننظر في حق الليلة. التسمية في الحقيقة تجعلها متعلقة بالشرع لا متعلقة بالعادة. فحق الليلة أي ما يجب لليلة، والواجب في الحقيقة لا يكون إلا بإيجاب الشرع. لا يمكن لأحد أن يوجب شيء على الناس يقول واجب وحق إلا إذا أوجبه الشرع. هذا الأمر الأول في التسمية. والتسمية الأخرى من يسميها بحق الله هذا أوضح وأوضح، ما يمكن يكون حق الله ويكون عادة، لأن حق الله عز وجل ليس معناها عادة. ولذلك بعض الناس يسميها بالثواب، والأطفال يقولون أعطونا الله يعطيكم، والله لا يعطي على العادات إنما يعطي على العبادات، لا شك فيه، بل فيه أجر كبير. وتعرفون الإنشودة، وكلنا كنا نقولها ونحن صغار، فأعطونا الله يعطيكم يعني فيها أجر وفيها ثواب، فالله يعطي على العبادة وعلى القربة. ثم الأمر الثاني، يقول علماء رحمهم الله، يقول إن مبدأ هذا الاحتفال اعتقاد وليس عبط من الفعل. هذا الاحتفال لا يوجد إلا في بعض دول الخليج وبعض الدول المجاورة لها ممن ينهج منهجا مخالفا في الاعتقاد. فبلاد المغرب لا تعرف هذه العادة، إنما هذه موجودة في الخليج، في بعض دول الخليج فقط التي فيها بعض الجاليات التي تنهج منهجا ليس من السنة. فأقول هذا الاعتقاد وهذا العادة مبناها على اعتقاد. ففي النصف من شعبان سنة 55 و200 للهجرة ولد المهدي عند بعض الطوائف محمد بن الحسن العسكري، فهم يحتفلون ويفرحون اليوم مولده، فهو يوم عيد ميلاد. ولذلك تابعوا الإذاعات، بعد أيام تجدون الاحتفالات والتبريكات والتهنئة بمولد هذا الإمام. هذا واقع. طيب قد يقول بعض الناس بعض البلدان في الخليج يحتفلون بنصف رمضان لا يحتفلون بنصف شعبان، صح؟ يوجد بعض البلدان في الخليج يحتفلون في النصف من رمضان لا يحتفلون في النصف من شعبان، وتقول أنت أن الاعتقاد إنما هو لمولد المهدي. نقول من يحتفل في النصف من رمضان يحتفل بيوم الخروج، فهم يحتفلون ليوم مولده في النصف من شعبان ويحتفلون لوقت خروجه في النصف من رمضان، فهو يعتقدون أنه سيخرج في النصف من رمضان ويسألون الله عز وجل تعجيل فرجه في كل يوم، ويقدمون هذه الفرحة والاحتفال كتقدمة للفرحة الكبرى. ومن المقرر عند العلماء عند أهل السنة أن المهدي عليه الصلاة والسلام لم يولد بعد، وسيخرج في زمن الدجال وعيسى بن مريم، ولا يدرى متى وقته على التحديد. واسمه محمد ابن عبد الله الحسني، من أولاد الحسن ليس من أولاد الحسين. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. والاحتفال بالمولد معلوم عندكم حكمه، ومشابهة غير سبيل الصحابة مذموم في ديننا. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال أهل التفسير مع محمد وأصحابه. ولا بد لأهل السنة من تميز وعدم التشبه بغيرهم من البدع والشرك. الاحتفال بهذا يقوم وينتشر بكثرة، بل من الناس في عندنا وللأسف الشديد يحتفل بهذه العادة وهي في الحقيقة عبادة أكثر بكثير من احتفاله بعيد الفطر. تدخل المستشفيات تجد الحلويات وتوزع على الناس والتهاني والتبريكات وغير ذلك، والأسواق تشتعل والحلويات تباع وتوزع. كل هذا لا أصل له في ديننا، لا بد من البيان والنصيحة. الأمر الثالث نقول مرجعنا في السؤال العلماء، ولم يؤثر عن عالم أنه أباح هذا أبدا، بل العكس هو الصحيح. قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، قال فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له، بل إفراده مكروه. هذه الفقرة الأولى تقدمت. قال وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها. هذا نص من علماء كبار يقول وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها. وقد نص غير واحد من المعاصرين أنه لا يجوز. رابعا تخصيص يوم يعود كل سنة أو كل شهر يجعل ذلك اليوم عيدا. قال ابن تيمية رحمه الله العيد اسم لما يعود كل سنة أو كل شهر أو كل أسبوع على الوجه المعتاد عائدا بعود السنة أو بعود الأسبوع أو بالشهر. قال فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. يعني إذا صورت بالصورة العادات أيضا تدخل، لأنه قد اتخذ عيدا. والإسلام ليس فيه إلا عيدان فقط، ليس في الإسلام إلا عيدان. قال أنس قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، وهما يوم النيروز الذي يحيي الآن ويوم المهرجان. فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية، وإخراج الناس من عاداتهم التي تربوا عليها صعب إلا مع قوة الإيمان وشدة الزجر من الشرع. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أبدلكما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. وهذا دليل واضح على النهي عن اتخاذ غير الفطر والأضحى عيدا، ولذلك لم يبقى أثر في الإسلام لهذه الأعياد أبدا. قال ابن تيمية: ولو لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحوه مما كانوا يفعلونه لكانوا قد بقوا على العادة. قال: إذ العادات لا تغير إلا بمغير يزيلها، لا سيما وطباع النساء والصبيان، وكثير من الناس متشوقة إلى اليوم الذي يتخذونه عيدا للبطالة واللعب. قال: فلولا قوة المانع من رسول الله عليه الصلاة والسلام لكانت باقية ولو على وجه ضعيف. طيب، قد يقول قائل: الأطفال يأتوننا، وإذا جاءنا الأطفال كيف نردهم؟ كيف نكسر قلوب الأطفال؟ نقول: إذا لم تردهم متى يتعلمون دينهم؟ وربنا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الأطفال يحالون على عيد الله وعيد رسوله عليه الصلاة والسلام، ويقضى لهم فيه من الحقوق ما ينقطع استشرافهم بغير من الأعياد، ولذلك توزيع العيدية في العيد سنة طيبة، وإكثار منها طيب، لن يقطع بذلك استشراف الأطفال لغيره من أعياد المسلمين. ليس في الإسلام إلا عيدان، فكل عيد ما عدا هذين العيدين باطل، لا يجوز فعله لأنه مخالف للإسلام مهما سمي مهما انتشر. الناس يقلدون الكفار، يقلدون أهل الأديان الأخرى، هذا لا يجوز. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس سيتبعون سنن من كان قبلهم، حذو القذة بالقذة. قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا منتشر في الناس، ولكن لا يبرر الفعل مهما أفتى المفتون، مهما قال القائلون، مهما برر المبررون. الشرع واضح، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. والاعتصام بالسنة والتمسك بالسنة وحياء السنة هي حياة البلدان. البلدان لا تحفظ إلا بالدين، لا تحفظ إلا بالسنة. قال الديلمي رحمه الله: قال: إن الدين يذهب سنة سنة، كما أن الحبل يذهب قوة قوة. وقد كان السلف رحمهم الله يقولون: ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله بها عنهم سنة. وإظهار العلم إنما هو إظهار السنة، كما قال يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد رحمه الله، سئل: ما إظهار العلم؟ قال: إظهار السنة. فمن علم فعليه أن يعلم، ومن سمع فعليه أن يبلغ. فالناس فيهم خير كثير، ووقوعهم في الخطأ ليس عن عمد، إنما عن حب للخير وحسن على الخير ونشر للمحبة. ولكن ليس كل من وافق الحق يكون محقا، وليس كل من فعل فعلا يكون صوابا. الميزان، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال الأئمة عليهم رحمة الله. هذا ديننا، ديننا قائم على الاتباع، ومن حب الوطن، ومن حب الوطنية، بل من الوطنية الحقة أن تجنب البلاد والوطن مما يغضب الرب جل وعلا من البدع والمحدثات والفواحش وغير ذلك. التتار دخلوا بلاد المسلمين وفعلوا بها الأفاعيل، حتى قال العلماء: لم يأتي على الأرض مثل ما فعل التتار بالمسلمين. بلاد المشرق كانت عامرة بالمسلمين، جعلوها خاوية على عروشها، حتى قال ابن أثير المؤرخ، قال: حتى أحصى بعض المؤرخين ما قتلوه في يوم واحد في مدينة واحدة وهي مرو، فبلغ 700,000 مسلم في يوم واحد. بغداد الذي ذكره ابن القيم أنهم قتلوا فيها 2,800,000. قال: حتى غدا على سيف التتار 1,000 في مثل لها مضروبة بوزانه، 1,000 في 1,000 ثم مضروبة بوزان 2,000,000، وكذا 800 في 1,000 مضروبة بالعد والحسبان. حتى بكى الإسلام أعداه اليهود كذا المجوس وعابد الصلبان. والذي ذكره ابن تيمية عن بعض العلماء في منهاج السنة أن عدد الذين قتلوا في بغداد فقط بلغوا 10,000، 10 ملايين. قال ابن تيمية: وكان من أسباب دخول هؤلاء ديار المسلمين ظهور البدع والإلحاد والشرك. فالله عز وجل يحفظ البلاد بالخير، بالدين، بالطاعة، ببذل المعروف، بالأيادي البيضاء. فكلما تمسك الناس بدينهم حفظهم الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الوطنية الحقة أن تحب لوطنك أكثر مما تحب لنفسك. فكما أن لك أما ربتك فوطنك أمك وتحتضنك وتعطيك وهي برة بك. قال عليه الصلاة والسلام: تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة. والأرض الوطن. والحاكم العادل هو أبوك، بل قد يكون أولى بالتقدير والإجلال من الوالد. والنصوص والآثار عن الصحابة كثيرة جدا. الوطني ليس شعارا وليس كلاما وليس أنشودة وأغنية، إنما عمل. ولذلك كما قالوا: لا يخدعنك هتاف القوم بالوطن. فالقوم في السر غير القوم في العلن. يرفعون شعار الوطنية ويضعون في رموزها، يرفعون شعار الوطنية وينكرون خيراتها. فمن المحافظة على الوطن وعلى الخير وعلى النعم أن تجنب البلاد المعاصي والفتن والمخالفات والبدع والمحدثات. هذا من حب الوطن. فما قلته ليس تعصبا، والعادة لابد أن تترك مهما كانت مترسخة في القلوب، مهما كانت مترسخة في القلوب والأنفس. نربي أولادنا على الدين، على الشرع، على السنة. لأن الناس إذا فتح لهم باب الشر دخلوا فيه وولجوه بكل طرقه، وتفننوا في تزيينه وزخرفته في قلوب الناس، حتى يموت العيد الشرعي في قلوب الناس. كثير من الناس في عيد الفطر لا يقوم، ينام، لا يبالي، وكأن العيد لم يأتي عليه. لا يعرف العيد إلا أن عنده ثوب جديد. لأن العيد إذا زوحم بغير من الأعياد قل تعظيمه وقلت مكانته في النفوس. فحذاري حذاري من الخلل في هذا الباب، فهذا باب شر وفساد وثقافات منحلة. وتأملوا في حال القوم الذي ذكرت لكم، تجدون التهنئة والتبركات وتوزيع الحلوى في النصف، ولا يجوز لنا أن نخالف ونشابه من يعتقد أن المهدي إذا خرج أول ما يفعل سيقتل العرب ويذهب المدينة، يخرج قبر، يحفر قبر بكر وعمر ويصلبهم حتى تجري الدماء من أهل السنة إلى الركب، هكذا في كتبهم. فنسأل الله العفو والعافية والسلامة والعصمة والتوفيق لما يحبه ويرضى. ولكن نسلم، إذا عنده إشكال يسأل.